رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في باب زكاة النقدين في ذكر مسائل في الخاتم، قال: الثانية: أين يوضع الخاتم، وهل هو في الخنصر أو المنصر أو السبابة أو الإبهام أو الوسطى؟ الجواب: في الخنصر أفضل، ويليه البنصر. الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب وهو الخنصر، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى.
والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم أن سبب كراهة أن يوضع في الوسطى، وهو الأصبع الثالث، أن النصارى عندهم عقيدة، فهم يقولون الأب والابن وروح القدس، فيضعون الخاتم في الثالث بالنسبة للرجال، يضعون الخاتم في الوسطى، ولهذا كانت الكراهة، أما السبابة وهي السباحة، يقال السبابة ويقال السباحة، فلأن الإنسان يعني يشير بها في التوحيد وفي الدعاء، رحمك الله، فما ينبغي أن يكون عليها شيء من أمر الدنيا، ولهذا كره العلماء أن يوضع الخاتم في الأصبع السبابة، إنما يوضع إما في الخنصر الصغير أو الذي يليه البنصر. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة: هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟ الجواب: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اليسار أفضل لثبوته، وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختم في اليمين جائزا، والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة. ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان من ناحية التعبئة ومن ناحية النظر إليها أيضا، ثم هي أسلم في الغالب، لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر، والأمر في هذا واسع، فلا يقال إن السنة أن تلبسها باليمين، لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به.
يعني الظاهر للأمر كما قال الشيخ بالنسبة للخاتم، يعني أنه يجوز في اليمين وفي اليسار، ولهذا جاءت الأحاديث وإن كان أكثرها على أنه في اليمين، فالذي يظهر أنه لا بأس أن نبسه في اليمين أو اليسار، ولكن كما قال رحمه الله: إن كان عليه نقش اسم الله فإنه لا ينبغي أن يلبسه في اليسار، إنما يلبسه باليد اليمنى. وأما الساعة فإن الذين قالوا تلبس باليد اليمنى راعوا مقصد من مقاصد الشريعة، كان النبي حريصا عليه عليه الصلاة والسلام، وهو مخالفة المشركين وأهل الكتاب. ومن المعلوم أن أهل الكتاب المشركين الذين صنعوا هذه الساعات يلبسونها باليد اليسرى، فاتباع السنة يقتضي أن تخالفهم فتلبسها باليد اليمنى، وعلى كل حال لو لبسها باليد اليسرى الأمر يعني فيما يظهر لي هو ترك للأولى وترك للأفضل. نعم.
الرابعة: أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أو على باطنه؟ الجواب: يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أحفظ له، ولكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، والأمر في هذا واسع.
نعم.
الخامسة: هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غيره؟ الجواب: يجوز أن يكون الفص من جنس الخاتم أو من غيره، لكن الأولى أن يكون متناسبا مع الخاتم، وينهى عن تكثيره، لأنه قد يدخل في باب الخيلاء، ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء، لأنهن يكبرن الفص في العادة.
نعم.
السادسة: ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟ الجواب: لا ينبغي ذلك، وأقل أحواله الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفردا، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، وهذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلا، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جدا. فإن قال قائل: يرد عليه خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن نقشه محمد رسول الله، فما الجواب على هذا الإيراد؟ فالجواب أن هذا النقش لحاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن هذا هو اسمه وصفته التي من أجلها اتخذ الخاتم، ليكتب للملوك ويخبرهم أنه رسول الله. وإذا اتخذ الإنسان خاتما لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء الله تعالى، فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء: ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه. أما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو معلول.
الأكراهة كما لا يخفى أكراهة حكم شرعي، ما قرره عليه رحمة الله من أنه يكره نقش اسم الله على الخاتم، هذا يحتاج إلى دليل. إذا كان النبي فعله والصحابة كثيرون اختلفت نقوشهم وفيها اسم الله على خواتمهم، هذا يدل على أنه ليس مكروها، لأنه ليس مكروها. أما حديث أن النبي كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فقد اشتهر في كتب المصطلح وضع هذا الحديث على أمثلة من أمثلة الحديث المعلول، حديث إيش؟ المعلول. وعلى كل حال الذي يظهر لي والله أعلم يعني أن أمر يعني أن الحكم على الحديث بأنه معلول أو ليس معلولا هذا أمر نسبي ليس مقطوعا به. ومما يرجح والله أعلم أنه ليس معلولا أنه قد ثبت في مصنف ابن شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح أن سليمان كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، سليمان النبي، وكان لخاتمه أيضا سر عظيم، وكان نقش خاتمه فيه اسم الله، وكان يضع. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا أمر محمود أنه لا يدخل به، إذا كان الخاتم فيه اسم الله فلا, فلا, فلا ينبغي له أن يدخل به الحمام، لا ينبغي. ولهذا قال العلماء: إن دخل به فينبغي أن يجعله إلى باطن كفه حتى لا يظهر. ولأن قولنا أن النبي إذا دخل وضع خاتمه لا يدل على التحريم، لأن مجرد الفعل كما لا يخفى عليكم يعني غاية ما يدل عليه الاستحباب، ونحن نقول نعم هذا أفضل، الأفضل إذا دخل وفي يده أو فيه شيء بارز فيه اسم الله فينبغي له أن يضعه ولا يدخل به الحمام. أما إن كان مستورا غير بارز كان يكون في جيبه أو في، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا بأس به. نعم.
السابعة، ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟ هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية. أولا، أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا، ثم إن هذا أيضا من التولة. ثانيا، ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى، فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول باسم الأبي باسم الابن باسم الروح، ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذن محذور عظيم، وهو التشبه بالنصارى، وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولا، فتحرم من هذا الباب. ثالثا، أنه غالبا ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خذ خاتمك وانتفع به، فقال والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها، حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصا من الذهب في آذانهم.
هؤلاء داخلين في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، داخلين في هذا نسأل الله العافية والسلام، سواء اللبس القلائد أو ما يوضع على الأذن أو الأساور، وهذا شوف كأنها شيء بدأ يظهر في الناس مع الأسف، يلبسون كأنهم نساء يلبسون أساور. الله قال أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة احتاجت إلى الحلية لتكمل ما فيها من نقص، الرجل ما يحتاج لها إلا إذا كان هو ناقص مثل النساء وله برجل يلبسها، وإلا الرجل ما يحتاج إلى الحلية، إنما يحتاج إلى الحلية المرأة، وله بشرط يكون هذا من الذهب، لو لبسه من غير الذهب ما يجوز، ذهب ولا من غير الذهب إلا الخاتم.
وقوله وقبيعة السيف، القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف وهي مثل القبع، فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة لآثار وردت في ذلك، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، ولأن السيف من آلة الحرب وفي تحليته إغاظة للعدو، ولهذا جازت الخيلاء في الحرب وجاز لباس الحرير في الحرب، وكل شيء يغيظ الكفار، لأن الإنسان له فيه أجر، ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء. قال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل ذلك على أن إغاظة الكفار مرادة لله عز وجل وأن فيها أجرا. إذن أغيظ الكفار لأمرين: أولا لموافقة مراد الله، ثانيا العمل الصالح الذي فيه الأجر. ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام، بل نفعل ما يغيظهم وندعوهم إلى الإسلام، فنجمع بين الأمرين ونحصل على المصلحتين. ولأن في تحلية قبيعة
يعني نفعل ما يغيظهم إن كان بينهم ما يوجب ذلك من القتال والحرب وما أشبه ذلك، إلا فقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذا يعني في المعاند الحربي المقاتل. أما الذمي فإنه يعامل بالصغار، يعامل إيش؟ الصغار، ولكن ما نحتاج إلى إغاظة وإلى. أما تحلية يعني ما يتعلق بأدوات القتال كالمنطقة، السيف وقبيعة السيف فهذا قد جاء فيه بالذهب أو الفضة، مو فقط بالفضة، حتى بالذهب يجوز. هذا قد جاء فيه الحديث الصحيح، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا. وقد وهم الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله حينما ظن أن هذا الحديث في النساء، وهذا الحديث ليس في النساء إنما هو في الرجال. نهى عن الذهب إلا مقطعا، يعني مثل قبيعة السيف ومنطقة شيء يتعلق بأدوات القتال. أما المرأة فيجوز لها أن تتحلى بما شاءت من غير إسراف، سواء كان محلقا أو مقطعا فلا حرج، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه نهى عن المرأة عن أن تلبس شيئا محلقا، لكنه الشيخ فهم من بعض الأحاديث، هو فهم هكذا أن الممنوع من الذهب للنساء هو الذي يكون على هيئة حلقة، وهذا ما أراده الصحابة ولا النبي. استحتج بحديث من حلق حبيبه فتواعد بالنار، وهذا الفهم لا يعضده فهم السلف، إنما السلف رووا الأحاديث في النهي مطلق عن الذهب للنساء، والذي يظهر أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، أو يراد منه التزهيد بالذهب حتى المرأة لا تسرف. وإلا فقد قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية. المرأة لا بد أن تلبس الحلية، هذه زينة المرأة أن تلبس الحلية، لكن من غير إيش؟ من غير إسراف. نعم.
قال رحمه الله: لأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة تقوية في الجهاد في سبيل الله، فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين بهذه المثابة عظموهم وقالوا إن لديهم قوة مالية. قوله: وحلية المنطقة، والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز ما لم يصل إلى حد الإسراف.
فيما ورد فيه يعني الرجل ما يتحلى، إنما المرأة هي التي تتحلى، الرجل يلبس الخاتم فقط، هذا الذي أذن له فيه، ما عدا الخاتم لا يجوز له أن يفعله، لأنه سيكون حينئذ متشبه بالنساء. نعم.
وقوله ونحوه أي نحو ما ذكر، قال في الروض كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن هذا يشبه المنطقة، وإذا جاز ذلك في المنطقة فهذه مثلها، كما أن في ذلك إغاظة للكافرين. ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد، أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح. ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل المصلحة، مثل بيع العرايا. مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ الجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بها، وهذا مما يشترك فيه النساء والرجال بالنسبة لتحريم الذهب والفضة. مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلما فيه فضة؟ الجواب: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. ما إذا قلنا الأصل الحل، فلا بأس أن يتخذ قلما غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة، لأن الأصل فيه الحل. قوله ومن قال رحمه الله: مسألة: هل يجوز أن يتخذ قلما من فيه فضة؟ الجواب: لا بأس، بشرط ألا يستعمله لباسا، إن قلنا بتحريم اللباس ما عدا المستثنى. ما إذا قلنا الأصل الحل، فلا بأس أن يتخذ قلما غطاؤه من الفضة أو جرابه كله من الفضة، لأن الأصل فيه الحل.
طيب، هذا القلم قال: والله أنا بخلي جميع أدوات المكتبية فضة، وبخلي مقابض أبواب بيتي فضة، ومقابض النوافذ فضة، والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز. المسألة مين مسألة قلم يوضع له، لا، مسألة أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الذهب الفضة إنما يجرج في بطن أرجح. شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم وغيرهما قالوا إن هذا عام في سائر الاستعمالات، عام مو فقط في أكل والشرب، بل في سائر الاستعمالات، وإنما نص على الأكل والشرب لأنه هو أبلغ وأشد يعني تلذذا. قالوا: والعلة في النهي هو ما أشار إليه النبي عليه في قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم إيش الآخرة، هذه العلة. فإذا أجزنا أن يتوسع الناس باستعمال الفضة صرنا إحنا والكفار واحد، ما صارت لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، بل لنا ولهم في الدنيا، وهذا خلاف مقصود الشارع. الشارع ما يريدك أن تفعل هذا، الذي يظهر والله أعلم أن هذا ما يجوز، أن هذا لا يجوز استخدام الفضة إلا فيما ورد عن الأولين استخدامه فيه فقط، ولا نتعدى هذا ولا نقيس، بل نقول بما قالوا ونكف عما كفوا. نعم. وشو أي نسبة للرجل يعني؟ للرجل للمرأة؟
لا، الرجل.
إن نعم، إذا كان لضرورة فقد جاء الإذن بالترخيص بهذا، أذن النبي للزبير عبد الرحمن بن عوف في لبسه من حكة كان جدانها فإذا كان لذلك فلا حرج. وعلى كل حال ترى يا إخوان الحرير سيأتي هذا الشرف في أبواب الحرير، هذا المقصود به هو الذي صنع من دودة القز تخرج، هي ما هو بالحرير كل لباس اللين أو لا، أو مثلا تجي عند الخياط ويقول لك هذا حرير، هذا مصنوع صناعة، هذا مصنوع من البترول ومصنوع من ها؟ لا لا ما في، هذا مو بحرير، هذا مو بحرير، الحرير هو المصنوع من مادة إيش؟ يعني الحرير غالي، لو يصنع لك ثوب من حرير ما أعطاك إياه 100 ريال 150 ريال، يعني أعطاك إياه بألفين ثلاثة. نعم إيه هذا صحيح، بس يعني مقصود يعني الشيخ نقل كلام مجمل عن شيخ الإسلام، كلام مفصل، كلام مفصل عن شيخ الإسلام ما أخبرتك به، وأنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا في إيش؟ إلا فيما ورد به الإذن من الشارع، أما أن نتوسع ونقيس فهذا ما يصلح، لا بد أن نرى ما كيف تعاملوا مع الفضة رضي الله عنه، تعاملوا معها مثل ما في أدوات القتال يضعون فضة يضعون ذهب لا حرج، هذا أذن به الشارع لمصلحة شرعية. إيه قد نعم يصح، ولكن يا أخوان ما نفهم النصوص بمعزل عن فهم السلف، واضح؟ إنما نفهم النصوص فهما مقترنا بما جرى عليه عمل النبي والصحابة، أقول نفهم النصوص بما جرى عليه عمل النبي والصحابة، كيف تعاملوا معها نحن نتعامل معها، هم السلف، فيها السلف الصحابة والتابعون هذا السلف، من هو السلف؟ الخاتم نعم يجوز تلبس خاتم فضة، هذا ورد، أما الأواني والأشياء التي تستخدم في العادة مثلا تضع مثلا يضع السيارة كلها يحليها فضة، هذا كله ما يجوز حرام، هذا من فعل الكفر الذين نهينا عن التشبه بهم، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا التعليل والنص النبوي ما هو بسواليف، هذا شيء منصوص عليه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا ما هو منسوخ، ما هو منسوخ الحديث، لكن يفهم على ضوء إيش، إما كان مقصود به النساء، نعم كان النبي يرغب النساء بالفضة دون الذهب ويزهدهن بالذهب، فالمرأة يعني لا حرج تلعب بالفضة لعبا، يعني هذا المقصود به ما هو باللعب، يعني حتى نفهم الحديث على المقصود أنه يعني أن أمر الفضة أسهل من أمر الذهب، ولكن الفضة إنما يجوز استعمالها فيما جرى عليه استعمال السلف لها.